بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله
بني تيم الله
قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: يتميل، مقصود البخاري يتميل. نعم،
الفيء هو الظل بعد الزوال الذي يمتد إلى جهة المشرق، يعني لأنه بعدما تقلص الظل من جهة المغرب فاء ورجع من جهة المغرب يمتد. الله أكبر، ألم تر إلى ربك كيف من الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نعم،
مقصود البخاري بهذا الباب أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر، سواء كان جماعة المصلين مجتمعين في مكان الصلاة أو كانوا غائبين. وقد استدل الترمذي في جامعه بهذا الحديث على أن الإبراد لا يختص بالمصلي في مسجد ينتابه الناس من البعد، كما يقول
لا يختص
بالمصلي في مسجد ينتابه الناس من البعد كما يقوله الشافعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى ولو كانوا مجتمعين.
نعم، سن الله.
نعم،
وسواء كان جمع كما يقول الشافعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه مجتمعين في السفر وقد أبرد بالظهر. وقوله حتى رأينا فيء التلول يعني حتى مالت الشمس وبعدت عن وسط السماء حتى ظهر للتلول فيء، والفيء هو الظل العائد بعد زواله، فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل ثم يقصر حتى يتلول.
يعني إيش كان إذا طلعت الشمس؟
إذا طلعت الشمس كان للتلول ونحوها ظل مستطيل ثم يقصر.
ما أعرف، يا كثبان الرمل مرتفعة نسبية في كلها ظل في أول النهار وفي بعد الزوال. نعم،
والفيء هو الظل العائد بعد الزوال، فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل ثم يقصر حتى يتناهى قصره وقت قيام الشمس بالظهيرة، ثم إذا زالت الشمس عاد الظل وأخذ في الطول، فما كان قبل الزوال يسمى ظلا وما كان بعده يسمى فيئا لرجوع الظل بعد ذهابه، ومنه سمي الفيء فيئا كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا وحق به مما كان في يده. وقد حكى البخاري عن ابن عباس أنه فسر قوله يتفيأ ظلاله يتميل، وفي حديث أبي ذر دليل على أن حد الإبراد إلى أن يظهر في التلول ونحوها. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. وقد روي موقوفا على ابن مسعود وأنه قال في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام. قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إلى الطرف الأول أقرب، وهذا يشبه قول الشافعية أنه لا يؤخر إلى النصف الآخر من الوقت، وهو الصحيح.
لا يؤخر
إلى النصف الآخر.
نعم.
وهو الصحيح، وقد تقدم عن سفيان أنه حكى عن بعض العلماء أنه عد التأخير إلى النصف الثاني تفريطا، فظاهر حديث أبي ذر الذي خرجه البخاري يدل على أنه يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة، فلا يؤذن إلا في وقت يصلى فيه، فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان معها، وإن عجلت عجل الأذان. وقد وقع في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن من أخر الصلاة في السفر إلى آخر وقتها وهو سائر أنه يؤذن إذا نزل وأراد الصلاة، وحملوا فعل ابن مسعود بن مزدلفة على ذلك، إذا دخل وقت الثانية أذن لها. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع لما غربت له الشمس بعرفة ودفع لم ينقل عنه أنه أذن للصلاة، فلما قدم جمع أذن وقام وصلى. وهذا يدل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية لا يؤذن لهما إلا عند صلاتهما في وقت الثانية، فيكون الأذان للوقت الذي يصلى فيه لا للوقت الذي يجمع فيه. ولكن قد روى أبو داود الطيالسي هذا الحديث في مسنده عن شعبة وخرجه من طريق الترمذي، ولفظه قال أبو ذر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر. قال: حتى رأينا فيء التلول، ثم قام فصلى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة. ففي هذه الرواية التصريح بأن الإبراد إنما كان بالإقامة، والإقامة تسمى أذانا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ومراده بين الأذان والإقامة. وقد خرج البخاري في الباب الماضي ولفظه: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وهذا أيضا يدل على أنه إنما أخره بالإبراد والانتظار بعد أن أذن، وهو دليل على أنه يؤذن في أول وقت الصلاة بكل حال، سواء أبرد أو لم يبرد. ولكن إن أراد تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى يصليها في وقت الثانية جمعا، فإنه يؤخر الأذان إلى وقت الثانية. ويدل على هذا ما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحرت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. وفي الأذان للمجموعتين في وقت الثانية خلاف يذكر في موضع آخر، ومتى فرق بين المجتمعتين في وقت الثانية تفريقا كثيرا، فقال القاضي أبو يعلى من أصحابه: ومتى فرق بين المجموعتين في وقت الثانية تفريقا كثيرا، فقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: تحتاج الثانية إلى أذان آخر. وقد روي عن ابن مسعود في جمعه بمزدلفة ما يشهد له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أنت الله. هذا واضح أنه إذا جمع فإنه لا يؤذن في وقت الأولى، بل يؤذن وقت أداء الصلاتين المجموعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمزدلفة، أخر الأذان حتى وصل إلى مزدلفة فأذن. أما إذا كان التأخير للإبراد يعني ليس فيه جمع كان الناس في مثل السفر فإنه يؤذن عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة عندما يريدون أن يصلي، وإن أذن في أول وقت لإعلام الناس بالوقت. أما في الحضر ما إن الناس يحتاجون إلى معرفة الوقت. يعدم في أول وقت لمعرفة. والأمر في الحقيقة محتمل أن يؤذن عند حضور الصلاة في الوقت الذي يريد أن يصلي، أو يؤذن في أول وقت. نعم يا محمد. نعم يا أبو سعد.
صلى الله عليك. قوله كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا بالنسبة للمدينة، هذا يختلف اختلاف البلدان مقدار الفيء. كانت تقدرها قيس الظل من جهة الشرق الذي هو الفيء 3 أقدام، يعني امتد الفيء أول ما تزول الشمس. ما مقدار الفيء؟ مقدار يمكن أصبع شراك.
أي شيء؟
ما أدري يا قصر.
ألا يتفاوت باختلاف أطوال الأشياء يعني
صحيح ان هذا ما هو مضطرد في كل شخص، اذا كان الشخص قصيرا ما يتاتى فيه هذا القياس. لكن هذا ابن مسعود يعني كانه يعني شيئا معينا كان هو الذي ينظر اليه يعني في المدينة، إما جدار المسجد يمكن من هذا النوع فقط. كما كانت تقول تذكر عائشة إنه يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني هذا يختلف باختلاف طول الجدار. فهو قياس ليس قياسا عاما او تقديرا عاما في كل مكان وفي كل، لا بد ان يعني شيئا معينا. نعم
صلى الله عليه وسلم.